بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. قال: تسن جماعة، تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين ركعتين، يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويسمع. قال: ثم يرفع ويسمع، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعله، ثم يتشهد ويسلم. صلاة الكسوف، هذه الصلاة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة بالإجماع، وهي من أسبابها أو سببها هو كسوف أحد النيرين، الشمس أو القمر. وهذا من كمال الإسلام وكمال تشريعه، فإن الله تبارك وتعالى شرع هذه الصلاة، شرعها إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، لأن الصلاة طاعة وتضرع إلى الله تبارك وتعالى وعبادة، وحسنة عظيمة من الحسنات، والحسنات تدفع السيئات، وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. وأصل مشروعيتها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس في عهده حينما توفي ولده إبراهيم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فقال الناس في ذلك وكثر كلامهم، فقالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم، كسفت الشمس لموت إبراهيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين في هذه المناسبة وفي هذا السبب وفي تلك الحادثة، أن يبين الأمور على حقائقها، وأن يرد الناس إلى الجادة، وأن يبين لهم الحق، وأن يعلمهم التوحيد الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى من عبد عملا إلا إذا حقق هذا التوحيد. فكان يرد الأمور كلها إلى الله عز وجل، فسنها النبي عليه الصلاة والسلام وفعلها، وهي من السنن المؤكدة التي يحرص عليها المسلم، وبها يندفع كثير من الشرور، لأننا وإن لم ندرك أضراء الأضرار والمفاسد وما يترتب على كسوف الشمس والقمر، فيترتب على ذلك من الأضرار والمفاسد ويسبقها أسباب من الشرور والمعاصي من أعمال بني آدم، نحن لا نعلم من ذلك إلا الشيء القليل. فسن الله تبارك وتعالى هذه الصلاة حتى يفزع الناس إلى المساجد، وحتى يرجعوا إلى الله ويدعوا. فيسن إذا رأى الناس كسوف الشمس أو القمر أن يفزعوا إلى هذه الصلاة، وأن يكثروا من الصدقة، وأن يكثروا من الاستغفار والدعاء حتى يكشف الله ذلك. فإن هذا من أسباب أعمال بني آدم، وإن كان الناس في هذا الزمان وفي هذا الوقت قد عرفوا بالمراصد بأن الشمس تنكسف في وقت كذا وأن القمر كذلك يخسف في وقت كذا، ورصدوا ذلك وحددوه وقالوا ذلك وتكلموا عنه وأخبروا به قبل حدوثه، فإن ذلك لحساب أطلعهم الله تبارك وتعالى عليه وعلمهم إياه. ولكن المشروعية لا تختلف باختلاف تلك الأمور وباطلاع الناس على الأسباب وبمعرفتهم لوقت خسوف الشمس ووقت خسوف القمر، فإن هذا أمر فيه رهبة وفيه خوف وتخويف من الله عز وجل للناس حتى يرجعوا إلى الله، وأن الله عز وجل يريهم قدرته، وأن الله تبارك وتعالى يحذرهم من معاصيهم ومن مغبة أعمالهم، والله تبارك وتعالى يريهم بأنه قادر على أن يذهب بنور الشمس وضوئها، وأن يذهب كذلك بنور القمر، قادر على ذلك. فإنه الذي خلق هذين النيرين، هاتان الآيتان من آيات الله عز وجل، كما قال عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. والله عز وجل يحب من عباده إذا نزل بهم أمر ونزل بهم كربة وشدة، يحب منهم أن يتضرعوا إليه وأن يعودوا إليه وأن يتوبوا إليه وأن يخافوا من عذابه وعقابه وأن تلين قلوبهم وترق. فإن الله تبارك وتعالى قد بين لنا حال القساة قلوبهم، وبين الله تبارك وتعالى لنا حال الكفار، وبين لنا حال المعرضين، وأنهم إذا جاءهم أمر من الأمور ونزل بهم عقوبة ونزل بهم شدة بأنهم لا يردونها إلى من فعلها وإلى من عاقبهم بها، وإنما يرون ذلك من الظواهر الطبيعية التي لا تهتز لها القلوب ولا تتحرك ولا تخشع ولا تخاف. والله تبارك وتعالى يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. فالمنافق جاء في الحديث أن المنافق كالبعير، يعقله أهله ثم يفكون عقاله فلا يدري لماذا عقلوه ولماذا أطلقوا له العقال. وأما المؤمن فإنه يعتبر إذا نزل أمر من الأمور ونزل شدة أو نزلت نازلة، فإنه يعتبر بذلك ويخاف ويرجع إلى الله عز وجل ويتوب إليه. ولا شك أن في هذا الوقت أنه قد قست الكثير من القلوب، وصارت القسوة ظاهرة، صارت الدموع جافة لا تنزل من العين، بخلاف ما كان عليه الحال من السلف رضي الله تعالى عنهم، فإنهم كانوا يخافون ويوجلون. والله تبارك وتعالى يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فينبغي عند الزلزلة وعند خسوف الشمس والقمر وعند نزول عذاب أو وقوع عذاب ينزل على أهل الأرض أو ينزل على بعض الأماكن أو عند العواصف الشديدة وعند الوباء، يجب على المسلم أن يحذر سطوة الله وعقوبته وأن يخاف من ذنوبه، فإن الله تبارك وتعالى لا ينزل شيئا ولا عقوبة عامة إلا بذنوب. فالعباد إذا تابوا إلى الله عز وجل رفع عنهم: ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. والله تبارك وتعالى لا ينتفع بعذاب العباد، وإنما يحب منهم أن يتوبوا إليه وأن يرجعوا إليه وأن يخافوا. فالشمس والقمر آية من آيات الله، جعلها الله عز وجل هذا للنهار وهذا لليل، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. والله تبارك وتعالى يقول أيضا: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. لا يقدر أحد أن يأتي بالليل، ولا يقدر أحد من الخلق أن يأتي بالنهار، ولا يستطيع أحد من الناس أن يؤخر الليل ساعة أو أن يقدم النهار أو أن يزيد في هذا أو في هذا، ولكن الله عز وجل هو الذي قدر الليل وقدر النهار، وهو الذي خلق الليل والنهار، فلا يقدر أحد أن يفعل ذلك. وهو الذي خلق الشمس والقمر، وهو قادر على أن يذهب نور ضوء الشمس وقادر على أن يذهب نور القمر. ثم هذا التسخير الذي سخره الله عز وجل لك، هذا الشمس والقمر يجري كل منهما لا يتقدم ولا يتأخر ولا يختلف نظامه على مر الدهور وعلى مر الأعصار، وذلك بتقدير الله تبارك وتعالى. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار. ومنافع الشمس ومنافع القمر لا يقدر أحد أن يحصيها أبدا، لا يستطيع أحد أن يحصي منافع الشمس ولا أن يحصي منافع القمر. ولو تفكر الإنسان في ذلك كفاه، ودله ذلك على حكم عظيمة وعلى قدرة الله عز وجل، وقاده ذلك ودفعه إلى أن يشكر الله عز وجل على نعمه. نأتي إلى مشروعية صلاة الكسوف. الكسوف بعض أهل العلم خصه بالشمس، وخص الخسوف بالقمر، وبعضهم قال بأن الكسوف يطلق على انطماس ضوء الشمس وانطماس نور القمر أو بعض نورهما. فالكسوف يطلق على كسوف الشمس وعلى كسوف القمر، ويسن لذلك هذه الصلاة، وهي صلاة الكسوف التي أضيفت إلى سببها. صلاة الكسوف أضيفت إلى السبب، وهو انطماس ضوء الشمس أو بعضه، أو انطماس ضوء نور القمر أو بعضه. وصفتها جاءت بصفات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشهرها ومما ورد فيه الحديث في الصحيحين حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وهو الذي ذكره المصنف، ذكر معناه المصنف هنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس صلى ركعتين، في كل ركعة ركوعان، يعني أنه قام إلى الصلاة، لأن الصلاة هذه لما جمع المسلمين لها فقال لهم الذي يؤذنهم بهذه الصلاة، قال: الصلاة جامعة، يعني دعا إلى هذه الصلاة وإلى اجتماع المسلمين. فلما حضروا صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام، فكبر تكبيرة الإحرام ثم استفتح فقرأ الفاتحة، فلما قرأ الفاتحة قرأ بعدها سورة طويلة، سورة طويلة، ثم ركع عليه الصلاة والسلام، ركع وركع ركوعا طويلا يعني قريب من القراءة التي قرأ، ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يقول بعد الاعتدال من الركوع في الصلاة. ثم قرأ بعد ذلك الفاتحة، قرأ الفاتحة وسورة طويلة وهي دون السورة الأولى التي قرأها، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول في الركعة الأولى، ثم رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إلى آخر ما يقول في صلاة الفرض، ثم سجد، سجد السجدة الأولى ثم اعتدل يعني أطال السجود الأول وهو يعني جعله طويلا، ثم اعتدل بين السجدتين وقال رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني، كما يقول بين السجدتين في الصلاة. ثم سجد الثانية، السجدة الثانية وهي سجدة دون السجدة الأولى، ثم رفع يعني قام ليأتي بالركعة الثانية، فقرأ الفاتحة ثم قرأ سورة طويلة وهي دون الركعة الثالثة، دون ما قرأه في القيام الثالث، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ما ركعه في المرة الثالثة، ثم رفع، فلما رفع أيضا قرأ الفاتحة وقرأ سورة طويلة وهي دون الأولى، فسجد أيضا سجدة ثم رفع من السجود واعتدل، ثم سجد الثانية ثم تشهد وسلم، فهاتان ركعتان، ركعتان في كل ركعة ركوعين. وجاء أيضا أنه جاء أيضا صفة صلاة الكسوف وهو أنه لو زاد في كل ركعة يعني جاء في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك، يعني في الركعة الأولى يأتي بالفاتحة ثم يعني إذا كان زاد على ثلاث ركوعات يأتي في الركعة الأولى بالفاتحة ثم يقرأ بعدها سورة ثم بعد السورة يركع ثم يأتي بالفاتحة وسورة ثم يركع، وكذلك في المرة الثالثة. ولكن الأشهر وأكثر الأحاديث تدل على أن صلاة الكسوف أنها ركعتان، أنها ركعتين في كل ركعة ركوعان، وبعض أهل العلم يقول يصليها ركعتين ركعتين حتى تنجلي الشمس والقمر أو القمر، يعني ركعتين كصلاة النافلة التي يصليها، وهذا أيضا ورد به حديث. وعلى كل حال أي صفة من صفات صلاة الكسوف الثابتة جاء بها المصلي فإنه يثاب على ذلك، وقد امتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله فإذا رأيتم ذلك فادعوا وصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. ولكن الأحاديث أكثر الروايات على أنها يتصلى ركعتين في كل ركعة ركوعان، يعني أن الإمام يتقدم ويصلي المأمومون وراءه فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يستفتح فيبدأ يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة، والسورة الطويلة هذه غير محددة، يقرأ سورة طويلة بحسب ما يحتمله الناس وبحسب ما يطيقونه، فإن من الناس من لا يحتمل التطويل الكثير، فينبغي للإمام أن ينظر إلى حالة المأمومين، يقرأ ويصلي بحسب احتمالهم وبحسب طاقتهم، فيتقدم فيصلي يعني يكبر ثم يستفتح فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة بعدها طويلة، سورة بعدها طويلة، فإذا قرأها ركع ثم يطيل الركوع، يطيل الركوع حتى يكون الركوع هذا مثل القيام أو قريب من قيامه الذي ركع منه، ثم إذا انتهى من الركوع رفع فقال سمع الله لمن حمده، يعني إذا اعتدل من الركوع ثم يقرأ الفاتحة وسورة بعد ذلك، سورة طويلة ولكنها دون السورة الأولى، دون السورة الأولى التي قرأها في القراءة الأولى، ثم يركع بعد أن ينتهي من السورة فيركع ويطيل الركوع حتى يكون قريبا من القيام الذي ركع منه، ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده، ثم يخر ساجدا ويطيل السجود، ثم يعتدل بين السجدتين فيقول رب اغفر لي وارحمني كما يقول في الفريضة، ثم يسجد الثانية فهذه ركعة، ثم يأتي بالركعة الثانية على هذه الصفة، يعني يقوم فيقرأ الفاتحة ويقرأ سورة طويلة لكنها دون ما قرأه في المرة الثالثة، ثم يركع فيطيل الركوع فيكون دون الركوع الذي قبله، ثم يرفع فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة لكنها دون القراءة التي قبلها، ثم يسجد بعد ذلك، فبعد انتهاء من السجود يتشهد ويسلم. فهذه هي الصفة التي هي أكثر الأحاديث جاءت بها، فيتعلمها المسلم ويصليها، يسن أن تصلى جماعة، يسن أن تصلى هذه الصلاة جماعة، ويسن أيضا أن تصلى فرادى، لأن النساء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وبعض أصحابه كان يصليها من غير أن يأتي إلى المسجد النبوي، فكان بعضهم يصليها فرادى، فتسن صلاتها جماعة وتسن فرادى، يعني يصليها بدون جماعة، ولكن الأفضل أن تصلى جماعة. قال ثم يتشهد ويسلم لفعله عليه الصلاة والسلام. قال فإن تجلى الكسوف فيها، فإن تجلى الكسوف فيها، يعني إن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، إذا تجلى الكسوف بمعنى أنه انقشع ما على الشمس أو القمر وبان ضوء الشمس وبان نور القمر وهو في أثناء الصلاة فإنه يتمها خفيفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، وهو قد حصل هذا، يعني قد رفع الله تبارك وتعالى هذا الكسوف وهذا الخسوف. قال وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصلي، يعني هذا فرض من الفروض، وهو أنه يفترض أن تغيب الشمس كاسفة، لأن الشمس إذا غابت في بلد فإنها تطلع على بلد آخر، إذا غابت الشمس في بلد فإنها تطلع على بلد آخر، فما من بلد تغيب فيه الشمس إلا وتطلع فيه على بلد آخر، فإذا حصل أنها في بلد من البلدان وفي مكان من الأمكنة أنها غابت خاسفة، غابت وهي كاسفة هذه الشمس، فإنه لا يصلى، لا تصلى صلاة الكسوف في ذلك البلد الذي لم يروا فيه كسوف الشمس، في ذلك البلد وذلك المكان الذي لم يروا فيه كسوف الشمس لا يسن لهم ولا يشرع في حقهم أن يصلوا صلاة الكسوف، وإنما الكسوف للبلد الذي يرون فيه الشمس كاسفة. وهذا يحصل في هذا الزمان، وأنتم تقرؤون في الأخبار وفي بعض الجرائد بأن الشمس تكون كاسفة في مثلا بلد كذا وفي مكان كذا، وبلد كذا ليس فيه كسوف، فإذا فرض وحصل مثل هذا فإنه لا تسن صلاة الكسوف لأهل البلد الذي لم يروا في الشمس كسوف ولا في القمر كسوف، وإنما صلاة الكسوف للبلد الذي يرون فيه كسوف الشمس وكسوف القمر. وهنا قال مصنف: وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت، أو يعني طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصلي، لأنه شرع ذلك، يعني شرعت صلاة الكسوف لرؤية كسوف الشمس والقمر. وهذا البلد مثلا لم تتحقق فيه رؤية الكسوف للشمس ولا للقمر، ولأنه ذهب وقت الانتفاع بهما، يعني وقت الانتفاع بالشمس إذا غربت فقد انتهى الانتفاع بها في البلد الذي غربت عنه، وكذلك إذا طلع الفجر وطلعت الشمس والقمر خاسف فهذا يحصل أيضا في بعض الأوقات أن يطلع الفجر والقمر متبين فيه الخسوف، فإذا حصل هذا فإنه لا تصلى صلاة الكسوف. وأما في البلد الذي طلع الخسوف والكسوف فيه في النهار أو في الليل قبل طلوع الفجر فإنه يصلى صلاة الكسوف فيه لامتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. قال: أو كانت آية عذاب غير الزلزلة لم يصلي، يعني لو كان هناك عذاب، يعني مثل هناك عواصف أو هناك مثلا تناثر بعض النجوم مثلا، يعني رميها بالشهب رميا غير معتاد، أو هناك آية غير الزلزلة لم يصلي، يعني لم يصلي لأجل هذا. وأما الزلزلة الزلزلة والرجفة فيسن الصلاة لها إذا دامت وطال زمانها فإنه يسن الصلاة لها، لأن الصلاة دعاء والصلاة تضرع إلى الله عز وجل، ولفعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه رضي الله تعالى عنه كان أميرا على البصرة ثم حصل رجفة وزلزلة فصلى، فالصلاة للزلزلة يسن أن يصلى لها، والزلزلة هي رجة واضطراب في الأرض، لأن هذا عذاب نازل وهذه آية من آيات الله فيسن الصلاة لها كما فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال: وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز، لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركوعات بأربع سجدات، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما ثماني ركعات في أربع سجدات. هذا من الصفات التي تنوعت لصلاة الكسوف كما تقدم لنا في الأنواع التي أخذناها في صلاة الخوف، فيصلي الإمام بالصفة التي تناسب المقام وتناسب المأمومين، ولكن الأشهر كما قلنا وأكثر الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة ركوعان. وأما الخطبة فقال بعض أهل العلم بأنه يسن لصلاة الكسوف الخطبة، يسن لصلاة الكسوف الخطبة، وبعضهم قال بأنه لا خطبة لها. والنبي عليه الصلاة والسلام خطب بعد صلاة الكسوف، بعد أن صلى قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته، وتحدث حتى إنه قال صلى الله عليه وسلم إن الجنة والنار عرضتا علي، ما رأيت منظرا كاليوم قط، عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار، وذلك في يوم خسوف الشمس في وقت وفاة ابنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال رأيناك يا رسول الله تقدمت، قال نعم، تقدمت لآخذ قطفا من الجنة، والذي نفسي بيده لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ثم قالوا ثم رأيناك تأخرت، قال نعم، عرضت النار بيني وبين هذا الحائط، فما رأيت منظرا أفظع من هذا المنظر. فالنبي عليه الصلاة والسلام عرضت له الجنة والنار في ذلك اليوم، وحذر أمته وقال حتى إنني رأيت امرأة، وذلك في يوم في ذلك اليوم يوم الكسوف، قال رأيت امرأة حبست في النار في هرة، حبست في دخلت النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. فقال ذلك عليه الصلاة والسلام وخطب في أصحابه بعد صلاة الكسوف. فإذا خطب بعد صلاة الكسوف يذكر الناس ويعظهم ويبين لهم كثرة نعم الله على العباد، ويحذرهم من الذنوب ومن المعاصي، ويحثهم على التوبة والرجوع إلى الله، لأن الطاعة هي سبب كل خير، ولأن المعصية سبب كل شر، فهذا أمر مرغب فيه ولا بأس بذلك. ولكن كون الخطبة لازمة كخطبة الاستسقاء وخطبة العيد، فهذا أمر لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به، وإنما فعله عليه الصلاة والسلام. فإذا خطب الإمام إمام المصلين، إذا خطب كل إمام في مسجده، وخطب كل مصل صلى بالناس في مكانه، فهذا من التذكير والموعظة التي تنتفع بها القلوب، فلا حرج في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب في أصحابه في وقت الكسوف. قال باب صلاة الاستسقاء. قال إذا أجدبت الأرض وقحط صلوها جماعة وفرادا. صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، الاستسقاء هو طلب السقيا، طلب السقيا من الله عز وجل، والمطر لا يقدر على إنزاله إلا الله تبارك وتعالى، وهو ينزله بقدر وينزله متى شاء، فهو عز وجل أعلم بمصالح العباد من أنفسهم. قال الله تبارك وتعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فهو تبارك وتعالى هو الذي يدبر أمر خلقه، وهو الذي ينزل الغيث، وهو الذي يمسك الغيث إذا شاء، ولكنه يريد من عباده أن يدعوه وأن يستغيثوا وأن يطلبوا منه السقيا. وهذا من السنن المؤكدة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، أنه إذا تأخر المطر عن وقته أو كان هناك جد يسن لإمام المسلمين أن يأمرهم بصلاة الاستسقاء، لأن صلاة الاستسقاء سبب لنزول المطر، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ذلك، فكان صلى الله عليه وسلم إذا طلب منه أصحابه وتأخر وقت المطر كان يخرج ويبرز هو وأصحابه فيصلي بهم، يصلي بهم ويسألون الله عز وجل فيسقون ويغاثون، وهو سنة مؤكدة. إذا أجدبت الأرض، يعني إذا تأخر المطر وأصاب الناس جدب فاحتاجوا إلى المطر، فإنه تسن هذه الصلاة. قال ويصلونها جماعة وفرادا، يعني حتى صلاتها فرادا إذا لم يحضر المصلي مع المسلمين فإنه يسن له أن يصليها وهو فرد، يعني تصليها النساء في البيوت، أو المريض يسن له أن يصليها في البيت، أو المعذور يصليها في مكانه، ويصلونها جماعة. وأما الذي ليس عنده عذر فإنه يسن في حقه أن يأتي وأن يصليها مع جماعته الذين يصلون جماعة. قال وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد. صفتها في موضعها، تقدم لنا صلاة العيد، وهي أن صلاة العيد من حيث صفتها أنه يصليها ركعتين، يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام ستا، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر بعد ذلك في الركعة الأولى ست تكبيرات، وفي أثناء التكبيرات بين كل تكبيرة وتكبيرة يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ذلك عبد الله ابن مسعود. ثم في الركعة الثانية يكبر خمس تكبيرات، يكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات، وبعد التكبيرات السبع في الأولى يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بعدها سبح اسم ربك الأعلى، يعني بعد في الركعة الأولى، وهل أتاك حديث الغاشية في الركعة الثانية، فيسن له أن يقرأ بهاتين السورتين. فهذه صفتها، هذه صفة صلاة العيد، ومثلها صفة صلاة الكسوف، فيكبر في الركعة الأولى في صلاة الكسوف في صلاة الاستسقاء يكبر مثل صلاة العيد، يكبر في الركعة الأولى مثل صلاة العيد تكبيرة الإحرام، ثم يكبر ستا بعد تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة. فإذا قرأ الفاتحة قرأ سبح اسم ربك الأعلى وركع، ثم قام إلى الثانية فكبر ستا، فقرأ بالفاتحة وقرأ بعدها أيضا بسورة الغاشية، وإذا قرأ بالمنافقون بالجمعة والمنافقين فهذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجمعة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يفعل ويقرأ بسورة قاف وبسورة القمر في العيدين، فإذا فعل ذلك وقرأ في صلاة الاستسقاء بقاف في الركعة الأولى وبالقمر في الركعة الثانية، فهذا كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في العيد، فهو فاعل خيرا ويثاب على ذلك. قال صفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد. ومن أحكامها أنها تكون بعد طلوع الشمس وارتفاعها، يعني وقت صلاة الضحى، وقت طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، فإن هذا وقت صلاة الاستسقاء كما هو وقت صلاة العيد، وينتهي وقتها بما قبل الزوال، وكذلك صلاة الاستسقاء كما هو وقت صلاة العيد. قال وأما موضعها، قال في موضعها، وتقدم لنا في موضع صلاة العيد وهو أنها تسن أن تكون في صحراء، يعني خارج البلد، إلا في مكة، في مكة فإنه تصلى صلاة العيد في المسجد الحرام، لأنه أكثر اتساعا لأهل مكة، ولأنه جرى العمل بذلك منذ العهود الأولى، وكذلك في المسجد النبوي في هذا الزمان وما قبله من أزمان متطاولة، فإنهم يصلون في المسجد النبوي لاتساعه ولاستيعابه للناس، ولأن الصلاة في المسجد صلاة العيد جائزة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مسجده لمطر نزل فصلى في مسجده، فهذا يدل على جواز الصلاة في المسجد للحاجة.